أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفرق بين القاعدتين، هل هما قاعدة الفراغ وقاعدة تجاوز، هل هما قاعدتان أم قاعدة واحدة؟ جماعة من العلماء بل أكثر الأعلام قالوا إنهما قاعدتان، لأن المجعول في إحديهما غير المجعول في الأخرى، لأن المجعول في قاعدة الفراغ المجعول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة الموجود. المجعول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة الموجود، والمجعول في قاعدة تجاوز هو التعبد بالوجود، هو التعبد بالوجود، هذا المجعول فيها. فإذا المجعول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة الموجود، يعني بعد الفراغ عن الوجود يتعبدنا الشارع بصحته في قاعدة الفراغ، يعني لا بد أن نفرض الوجود، نفرض أولا وجد هذا العمل وثم شكنا في صحته وفساده، فالمولى تعبدنا ماذا؟ بصحته. هذا المجعول في قاعدة الفراغ، وهو ما يعبر عنه بمفاد كان الناقصة، يعني المجعول في قاعدة الفراغ ما هو مفاد كان الناقصة، يعني الوجود زائد الصحة، يعني بعد الفراغ عن أصل الوجود. هذا بالنسبة لقاعدة الفراغ. أما قاعدة تجاوز قالوا المجعول فيها هو التعبد بالوجود، وجد أو لم يوجد، يعني بعبارة أخرى المجعول فيها ما هو مفاد كانت تامة، ما هو مفاد كان تامة. يعني مثلا أنت في الصلاة، مثلا في الصلاة أنت الآن في الركوع شككت أنك أتيت بالقراءة أم لا، أتيت أو ما أتيت، يعني وجدت القراءة أو لا، فالشارع تعبدنا ماذا؟ بوجودها. هذا هو الفارق، يعني مفادها مفاد كانت تامة، يعني الوجود لا شيء زائد عن الوجود، الوجود مفاد مفاد كان تامة. إذا قالوا هناك فوارق بين القاعدتين، يعني لا يمكن أن تكون قاعدة الفراغ وقاعدة تجاوز قاعدة واحدة، لا، هما قاعدتان مستقلتان، وبعدة أدلة استدلوا منها هذا الدليل طبعا، ولا هناك عدة أدلة أن هذه غير تلك، منها ما ذكرناه أن المجعول في قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة الموجود، والمجعول في قاعدة التجاوز هو التعبد بالوجود فقط، يعني شككنا في الوجود الشارع قال إن شاء الله موجود، هناك شككنا في الصحة بعد الوجود قال إن شاء الله صحيح. إذا لا يمكن بجعل واحد أن يجعل شيئين مستقلين بجعل واحد، شيئين متغايرين. إذا قاعدة الفراغ هي تختلف عن قاعدة التجاوز بما ذكرنا وبما نذكره إن شاء الله أيضا. إذا هذا هو الأمر الأول للفرق بين القاعدتين، هذا هو الأمر الأول الذي جعل كل من القاعدتين مستقلتين عن الأخرى. الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الواسعة، الشيخ الأنصاري وجماعة من الأعلام، ذكر الشيخ الأنصاري أنه يمكن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، يمكن إرجاع إليه، وتكون القاعدتان قاعدة واحدة. كيف نرجعها إليها؟ قال بهذا الشكل: في قاعدة الفراغ أنت ماذا تشك؟ تشك بصحة الموجود، يعني تشك في وجود الصحيح. أرجعها إلى الوجود، الشك في صحة الموجود يرجع إلى الشك في وجود الصحيح، يعني وجد صحيح أو ما وجد، وجد صحيحا أو ما وجد. إذا قاعدة الفراغ رجعت إلى قاعدة التجاوز، لأن الشك في الوجود صار. ماذا صار الشك؟ في الوجود. وإذا كان الشك في الوجود هو قاعدة تجاوز المبحوث عنها، كل ما هنالك مرة نشك في وجود الشيء ومرة نشك في وجود الشيء الصحيح ليس إلا. يقول هذا هو الفرق الشيخ الأنصاري، وهذا لا يكون فارقا بين القاعدتين، لا يكون فارق، يقول الشيخ الأنصاري. إذن يمكن بجعل واحد نجعل قاعدتين ونقول المشكوك أو المجعول هو الوجود، يعني الشارع يتعبدنا ماذا؟ بالوجود، مرة وجود الشيء ومرة وجود الصحيح، لكن بالنتيجة تعبدنا ماذا؟ بالوجود. فأرجع القاعدتين ماذا؟ إلى قاعدة واحدة وهي التعبد بالوجود، التعبد بالوجود. بالتجاوز نحن قلنا التعبد بوجود الشيء، يعني أنا الآن في الصلاة أشك في الركوع، بعد السجود أنا ساجد أتيت بالركوع أم لا؟ هنا الشارع إذا تعبدنا بالركوع ماذا؟ تعبدنا بوجوده، تعبدنا بوجود الركوع. التجاوز هذا معنى التجاوز، هو التعبد بوجوده، يعني الشارع قال ركعت، ركعت خلاص، ركعت، تعبدنا الشارع بالوجود. التجاوز هو التعبد بالوجود، قاعدة الفراغ التعبد بالوجود الصحيح، أيضا وجود، تعبدنا بالوجود. فإذا أرجع الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد قاعدة الفراغ، أرجعه الشيخ الأنصاري إلى الشك في وجود الصحيح، فيكون مفاده نفس مفاد قاعدته، تجاوز بلا فرق من هذه الجهة. إذا القاعدتان قاعدة واحد، هكذا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الواسعة. طيب الشيخ النائيني رحمه الله أشكل بإشكالين على كلام الشيخ الأنصاري، أشكل بإشكالين. الإشكال الأول يقول إن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز خلاف ظواهر أدلة قاعدة الفراغ، يقول هذا خلاف ظاهر أدلة قاعدة الفراغ. ليش خلاف ظاهر أدلتها؟ يقول أنت انظر إلى أدلة قاعدة الفراغ، يعني مثلا في رواية ابن مسلم، في رواية كل ما شكت فيه من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضي كما هو، كل ما شككت فيه من صلاتك وطهورك، يعني شككت في الصلاة المأتي بها، في الطهارة المأتي بها، يقول هذه الصلاة المأتي بها ابني على صحتها، هذه الطهارة المأتي بها ابني على صحتها. إذا ظاهر أدلة قاعدة الفراغ التعبد بصحة الموجود، يعني هذا الموجود ابني على صحته، هذا هو ظاهر أدلة مولانا، هذا هو ظاهر. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، يعني هذا الذي أتيت به أمضه كما هو خلاص. إذا ظواهر أدلة قاعدة الفراغ ما هو ظواهر الأدلة؟ ظاهر الدليل ماذا؟ هو التعبد بصحة الموجود، هذا هو بعد تعبد بصح، لا التعبد بوجود الصحيح كما ذكره الشيخ الأنصاري. إذن هو خلاف ظاهر الأدلة. إنصافا الشيخ النائمي رحمه الله معه حق في هذا الإشكال، صحيح إنصافا أن إرجاع قاعدة الفراغ من التعبد بصحة الموجود إلى التعبد بوجود الصحيح خلاف ظواهر الأدلة. صحيح أن التعبد بوجود الصحيح لازم للتعبد بصحة الموجود، لازم، لكن هو الدليل لا يدل عليه، يعني لازم عقلي، والدليل لا يدل عليه، والدليل يدل على صحة الموجود لا وجود الصحيح، وإن كان وجود الصحيح لازم يصحح الموجود، لازم عقلا. مطلوب ما هو في الشرع هو صحة الموجود، هذا الموجود الذي أتينا به صحيح أم لا. طيب إذا إشكاله الأول الشيخ النائيني عليه الرحمة إشكال صحيح، لأن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدته تجاوز ويكون المراد منها التعبد بوجود الصحيح خلاف ظواهر أدلة قاعدة الفراغ. طيب إشكاله الثاني يقول هذا الكلام مع قطع النظر عن أنه خلاف ظواهر أدلة قاعدة الفراغ، مع قطع النظر عن ذلك، طيب نحن نسأل سؤال، يقول يا شيخنا إن سلمنا معك، إن سلمنا بإرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح، إن سلمنا نسلم هذا في العبادات فقط دون المعاملات، ليش في العبادات دون المعاملات؟ يقول في العبادات الهم العقل ماذا؟ هل العقل مهموم، همه يعني شغله ماذا العقل؟ إفراغ الذمة من التكليف، هذا شغل العقل، هم العقل إفراغ الذمة ماذا؟ عن التكليف، هذا همه، خلاص إن فرغت الذمة عن التكليف انتهى كل شيء، خلاص. فإذا كان هم العقل إفراغ الذمة عن التكليف، فإذا أتينا بالصلاة وشككنا في صحتها وفسادها، يكفي في إفراغ الذمة عن التكليف التعبد بوجود الصلاة الصحيحة، خلاص كافي، يعني التعبد بوجود الصحيح كافي. فإذا تعبدنا بوجود الصحيح معناه خلاص فرغت الذمة، خلاص عندي بعد إن شاء الله يوم القيامة لا تحاسب. طيب يقول أما في المعاملات، تبي شيخنا بحث لطيف، شوف وين العيب في هذا الكلام وين الصحة فيه. يقول أما في المعاملات، لا يقول في المعاملات باعتبار قاعدة الفراغ تشمل العبادات والمعاملات، في المعاملات ليس الغرض وجود المعاملة الصحيحة، لا، الأثر في المعاملة هي هذه المعاملة الشخصية التي صدرت من المكلف أو من الموجب والقابل، هذه المعاملة الشخصية هل لها أثر صحيح أو ليس لها أثر صحيح، هذه المعاملة الشخصية. يعني مثلا أنا الآن يعني أبيع داري أو أشتري سيارة أو أنه أصالح أو أعمل مضاربة أو استأجر بيت، أو عاري أو كل شيء معاملات، هنا الغرض من المعاملة ما هو؟ سؤال، الغرض ترتيب الأثر، هذا الغرض. يعني أنا الآن لما أذهب إلى الدكان أو أشتري الأرز أو السكر، أنا غرضي أن ينتقل إلي هذا يعني المثمن السكر وينتقل الثمن إلى ماذا؟ يعني إلى صاحب الدكان، هذا الأثر، بحيث أستطيع أن آكله هنيئا مريئا. إذا الأثر في المعاملات هو ماذا؟ هو ترتب الأثر الصحيح عليها. طيب ولا يكفي في المعاملات التعبد بوجود معاملة صحيحة، وتعبد الشارع بوجود المعاملة الصحيحة، ماذا ينفعني أنا إذا اشتريت السكر أو الأرز؟ ماذا ينفعني؟ أنت فإذا قال هذه المعاملة الشخصية الصادرة منك هي صحيحة، هذا الذي أنتفع به. أما المولى يقول أنا أتعبدك رتبت الأثر على المعاملة الصحيحة، ما المعامله الصحيحه؟ يعني اريد هذه المعامله، ما اريد المعامله الصحيحه. وعليه يقول ارجاع قاعده الفراغ الى التعبد بوجود الصحيح، يعني الى مفاد كانت تامه، يعني ارجاعها من مفاد كانت ناقصه الى مفاد كانت تامه، يقول في المعاملات ليس لها اثر. يعني خلاف الاثر، اي خلاف الغايه المرجو منها. فاذا ما الفائده من الارجاع؟ لا يوجد فائده. اولا طبعا هذا كلام الشيخ الثاني، انتبه شيخنا، هذا كلام من؟ الشيخ الثاني. نحن نشوف اشكالنا وين ولنرى جواب السير الخوي رحمه الله وين. اولا ندخل جواب السير الخوي، يعني اشكاله على كلام النائلي، هذا كلام النائلي. اذا فرق بين العبادات والمعاملات الشيخ النائلي رحمه الله، وقال ان في العبادات ماذا؟ انه يعني هم العقل افراغ الذمه، ويكفي ان يتعبدنا بوجود العباده الصحيحه. واما في المعاملات لا، لابد انه يتعبدنا بصحه المعامل الشخصيه الخارجيه الصادره في الخارج. طيب السيد الخوي رحمه الله ماذا يقول هنا؟ يقول اصلا اشكال الشيخ النائل في غير محله. ليش؟ ليش في غير محله؟ يقول لأن التعبد بالمعاملة، يعني إرجاع قاعدة الفرق إلى التعبد بوجود الصحيح، يكون أيضا هذا في المعاملات يصح، كما أنه يصح وين؟ في العبادات. سير هو رحمه الله. ليش؟ يقول لأن الشارع لما تعبدني بوجود المعاملة تعبدني بوجود المعاملة التي تعلق فيها الشك، يعني هذه المعاملة تعبدني بوجود المعاملة الصحيحة التي تعلق فيها الشك. هو يذكر هذا المثال، شوف مولانا دقق وانظر إلى كلامه رحمه الله. يعني صاحب الجواهر أحيانا لما ينتقد يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال. يقول الشيخ رحمه الله، يقول إذا أنا زيد باع داره لعمر بثمن معين، ماذا؟ بثمن معين، واضح؟ فيقول إذا تعبدنا الشارع بوجود المعاملة الصحيحة، يقول ما معنى تعبده لنا بوجود المعاملة الصحيحة؟ يعني تعبدنا بأن هذه الدار الحاصلة أو التي بيعت، ها؟ تعبدنا أن هذه الدار أصبحت لفلان والثمن أصبح له، هكذا. يعني تعبدنا بالمعاملة التي فيها الدار ثمن، يعني هذه المعاملة. طيب أنا أسأل سؤال، هذا كلام السيد الخوي رحمه الله. يقول السيد الخوي رحمه الله إذا لا فرق بين العبادات والمعاملات. السيد الخوي رحمه الله يقول أيضا في المعاملات يترتب الأثر. يقول السيد الخوي أيضا يترتب الأثر. ليش؟ لأن إرجاع قاعدة الفراغ، ارجاع قاعدة الفرق إلى التعبد بوجود الصحيح، يعني بوجود المعاملة الصحيحة، هكذا. يقول ما معنى التعبد بوجود المعاملة الصحيحة؟ يعني تعبدنا، يقول السير الخوي، المعاملة التي تعلق فيها الشك، لما تعلق فيها الشك هنا ما هو؟ الدار والثمن. هذه المعاملة التي تعبدنا بها الشارع. أنا أسأل السير الخوي رحمه الله، قل سيدنا هذا ليس التعبد بوجود الصحيح، هذا تعبد بصحة الموجود. يعني أقول سيدنا هذا تعبد بمفاد كان ناقصة وليس مفاد كان التامة، وهذا معاملة. يقول لأنه تعبدنا بوجود المعاملة التي تعلق فيها الشك، يعني هو يقول يعني الدار والثمن. فإذا ما الفرق بينها وبين صحة الموجود بعد؟ أنا أسأل سؤال، يلا، ها؟ ما الفرق؟ ما يعني هذا الموجود، هذا الموجود يعني تعبد بصحته. إذا أصبح لقلقة لسان، لسان الله. أصبح الفرق ماذا؟ لقلقة لسان. نحن نتكلم لقلقة لسان، نريد فرق واقع بين الأمرين نحن، ها؟ لما أرجعت التعبد بوجود الصحيح إلى التعبد بوجود المعاملة التي تعلق بها الشاك، يعني الدار والثمان، أصبحت ماذا؟ تعبد بصحة الموجود، يعني معاملة شخصية وتعلق بها الدار والثمن، يعني هذه المعاملة الشخصية. فإذا يعني هو لا يريد هكذا الشيخ النعيمي رحمه الله. صاحب الشيخ النعيمي لما أرجع، لما أشكل على الشيخ الأنصاري، لما أشكل عليه بإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدته، تجاوز وتصبح المراد من قاعدة الفراغ التي هي الشك، التعبد بصحة الموجود، إلى التعبد بوجود الصحيح، يعني التعبد بفكرة كانت تامة، يعني وجد فقط، وجد صحيحا، لكن ما قال هذه المعاملة، يعني وجدت معاملة صحيحة هكذا. ومراد النائني نريد صحة هذه المعاملة، لا معاملة صحيحة في الخارج، نريد صحة هذه المعاملة. السير هو ماذا يقول؟ يقول تعبدنا بوجود الصحيح الذي يتعلق به الشك، يعني الدار والثمن، يقول يعني ماذا؟ يعني المعاملة الشخصية، هذا معناه. حتما هو لا يريد هكذا الشيخ النايلي. فإذا إنصافا الإشكال عليه هكذا في غير محله. إن أردنا الإشكال عليه هكذا نشكل على الشيخ النايلي إنصافا مولانا. خلاص نرجع هكذا، لذا هو قال لا أثر له، وهو لذا أشكل عليه الشيخ النائني، يقول لا أثر بالتعبد. ليش؟ لأن الغرض ترتيب الأثر الخارجي، يعني أنا ماذا غرضي؟ صحة هذه المعاملة صحيح، وهكذا غرضي، أنت تعبدني بوجود المعاملة صحيحة، ماذا أستفيد أنا؟ وهذا إشكال الشيخ النائني. هنا إشكاله. إيه هكذا، هذا معنى ما كانت تامة. أما إذا هذه المعاملة رجعت لصحة المعاملة للتعبد بصحة الموجود، ولما الفرق حينئذ بعد؟ والإشكال ليش بعد؟ هو إشكال هنا. ما الفرق بين التعبد بصحة الموجود والتعبد بوجود الصحيح؟ وشوف الفرق أولا. ما الفرق بين التعبد بصحة الموجود اللي هو مفاد قاعدة الفراغ بالأساس، وبين التعبد بوجود الصحيح؟ ما الفرق؟ إذا أرجعت الفرق وقلت أنه لا أيضا هذه معاملة صحيحة، فمعناه حينئذ لا يوجد الفرق بين السلطين. لا، المراد من التعبد بوجود الصحيح يعني وجود معاملة صحيحة في الخارج لهذه المعاملة. لا، ليس هذه المعاملة. لذا أشكل الشيخ يقول في المعاملات، يقول هذا لا أثر له. أنا أريد أن هذه المعاملة الشخصية تم النقل والانتقال فيها. يا لا 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 تطول، اصبر عليه. صحيح، لا لا هذا اشكال. تفضل.
ثاني مسألة، الشارع لم يتدخل في ترتيب الاثر، وانما تدخل في سبب البيوعات.
فليقل هذا شيء اخر.
كلام السيد ناظم انه اذا الشارع تعبدنا في المعامله الصحيحه
انما
تعبدنا
بترتيب الاثر، ما معنى ان تعبدنا؟ اقول فاذا ما اشكالي وين؟ لا وليس مش اشكال اخي الشيخ خلينا الجليل. وشو اشكالي وين؟ انا اشكالي ما الفرق حينئذ بين التعبد بوجود الصحيح والتعبد بصحه الموجود حينئذ؟ ما التعبد بصحه الموجود هذا معناه، يعني هذه المعامله صدرت صحيحه، صحيح؟ ما الفرق بينهما؟ مع انه يجعل الفرق هو هو اشكالي هنا عليه. لا الشيخ هو اشكل عليه بهذا الاشكال، سيلخو، لأن الميرزا فرق بينهما، جعل فرق على كلام السيلخو. بعد لا فرق على كلام السيلخو، أن هذه المعاملة اللي هي الدار والثمن تعبد بصحة المولى، هذه معناه تعبد بصحة الموجود، مع أنه بعد لا فرق حينئذ، لا فرق بين التعبد بصحة الموجود وتعبد بوجود الصحيح، مع أنه قطعا يوجد الشيخ فرق. حتى هناك فرق، نعم. يرد الإشكال وين؟ أنه ليش فرق الشيخ النائيني بين العبادات والمعاد؟ اشكال علي، نعم انا اقبل انه حينئذ في العبادات المفروض هكذا تقول، ان الشتات عبني بعباده صحيحه، لا هذه الصلاة عبادي، نعم اشكالنا وارد عليه. يعني بعباره اخرى، اما ان تقول هناك فرق بين التعبد بصحه الموجود والتعبد بوجود الصحيح فيشكل الاشكال، يكون وارد في عباره المعاملات. واذا قلت انه لا فرق بينهما، ليش تشكل عليه؟ فإذا قلت أن المراد من التعبد بوجود الصحيح أن هذه المعاملة التي صدرت في الخارج تعلق بها الشك أمضاها الشارع، يعني معناه رجعنا إلى الأساس، إلى التعبد بصحة الموجود. إذن نعم، يرى الإشكال أن الآثار إنما تترتب على التعبد بصحة الموجود لا على التعبد بوجود صحيح. إذن هذا الإشكال يرد في العبادات والمعاملات، حتى في صلاة الظهر. أنا إذا شكت في صحة صلاة الظهر وعدم صحتها بعد الفراغ، طيب قاعدة الفراغ ما معناها؟ التعبد بصحة لو يعني هذا الموجود الذي أتيت به، يعني هذه صلاة الظهر، هذه الشخصية المشكوكة، يقول إن شاء الله صحيحة. هذا معنى قاعدة الفراغ. فإذا أرجعناها لقاعدة تجاوز، هو التي هي عبارة عن التعبد بوجود الشيء، هذا معناه تعبد بوجود الشيء، يعني الشرك تعبدني بوجود عبادة صحيحة، ماذا أنتفع أنا بها؟ أنا أنتفع بهذه العبادة، أنتفع بهذه العبادة. فحينئذ الإشكال على الشيخ النعيمي رحمه الله أنك ليش فرقت بين العبادة والمعاملة، هذا الإشكال. أما كلام الشيخ رحمه الله إنصافا بغير محله، نعم ذكر كلاما لطيفا الشيخ بعد ذلك، وهو حاصل هذا الكلام، يقول نحن في غنى عن هذه الإشكالات بتمامها، ونحن بإمكاننا أن نقبل بإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز، وأن الشارع يجعلهما بجعل واحد، يمكن أن يجعل القاعدتين بجعل واحد. كيف؟ بهذا التفصيل، بهذا الكلام. يقول السلكوي رحمه الله في هذا المورد، هنا في هذه الحالة أنت الآن لو أقدم مقدمة، حاصلها أنه ما معنى الإطلاق لما تقول هذا الكلام مطلق أو هذا الموضوع مطلق؟ الإطلاق هو رفض القيود، لا الجمع بين القيود، هذا معنى الإطلاق. لما تقول مطلق يعني رفضت القيود، يعني مثلا لما تقول أكرم العالم، مطلق العالم، ما معنى مطلق العالم؟ يعني سواء كان عادل وغير عادل، متزوج غير متزوج، عربي غير عربي، طويل غير طويل، أبيض غير أبيض، ما شاء الله كان. طيب يعني معنى المطلق هذه الخصوصيات، وهي الزواج والطول والعربي وكذا وكذا، ليست لها دخالة في الموضوع، هذا معنى الإطلاق. وليس معنى الإطلاق هو الجمع بين القيود، يعني العالم بما هو طويل، العالم بما هو عربي، العالم بما هو كذا، لا، ليس معنى الإطلاق ورفض القيود. لما تقول الخمر حرام، مطلق الخمر، ما معنى مطلق الخمر؟ يعني سواء كان الخمر أحمر، سواء كان أصفر، سواء كان من التمر، سواء كان من الحنطة، من الشعير، هذا معنى الإطلاق. ليس معنى الإطلاق الخمر بما أنه من التمر حرام، وبما أنه من الحنطة حرام، وبما أنه يعني من الشعير حرام، وبما أنه من العسل، الخمر أحيانا يكون من العسل، ورد عن الإمام زين العابدين صلى الله عليه رواية مرسلة، الخمر من ستة أشياء، التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة، ثم ذكر العنب، لكن العنب في رواية أخرى أيضا موجود. وفي السابق يقول أن الخمر أيام أول الإسلام أصلا ما كان من العنب، كان أكثر شيء من التمر وكذا وآخره والحنطة. على العموم، إذا معنى الإطلاق هو رفض القيود، هذا معنى الإطلاق، لا الجمع بين القيود. وعليه إذا كان الأمر كذلك بهذا الشكل، فنستطيع أن نجعل القاعدتين بجعل واحد. كيف جعل واحد؟ نقول أن الشيء إذا شككت به وتجاوزته الشيء، فابني عليه، امشي عليه. سواء كان هذا الشيء الذي شككت به وتجاوزته الشك في الصحة أو في أصل وجوده، طبعا سواء كان متعلق الشك الصحة أم كان متعلق الشك الوجود كله فرق. نستطيع الجامع نأخذ لفظا يشمل الأمرين معا، أن هذا الشك شك بالشيء إذا تجاوزته ابني عليه، سواء كان متعلق الشك هو الصحة أم كان متعلقه الوجود. فيمكن جعل القاعدتين بجعل واحد، ولا سيما أخ بالأخص إذا حللنا قاعدة الفراغ بالأساس، إذا حللناها مرجع إلى الشك في وجود الشرط أو وجود الجزء، يعني مرجع إلى الشك في الوجود قاعدة الفراغ إذا حللناها، وفعلا هي هكذا في الواقع. نعم اسمحوا لي حتى أوضح كيف. مثلا أنت الآن أتيت بالصلاة وخلصت، وبعد الانتهاء شككت في صحتها. ما معنى شك في صحتها؟ يعني شككت أنك أتيت بجزء زائد، أنك نقصت ركنا، أنك نقصت الوضوء يعني ما كنت على وضوء، هذا معنى الشك في صحة الصلاة. ها؟ أنك ما أتيت القراءة، ما أتيت بكذا، هذا منشأ الشك. فبالنتيجة مرجع الشك إلى في وجود الشرط أو الجزء هكذا. يعني أنا هل أتيت بركوع؟ يعني أنا صليت 3 ركعات الظهر أم 4 بعد الانتهاء والتسليم والالتفات؟ أتيت ب3 أم 4؟ أنا أتيت بالصلاة متطهرا مع الطهارة أو بدون طهارة؟ هذا مشأ الشك. إذا الشك في وجود الشرط والطهارة، أو الشك في وجود الركعة. فقاعدة الفراغ بعد الفراغ من لما أشك بها، ليش أنا أشك عادة؟ أشك في وجود جزء أو شرط أو زيادة أو نقصان، عادة هكذا. ولا ليش الشك؟ لو أنا ما أشك أصلا قاطع أنه 4 ركعات ومع الطهر، وين الشك بعد؟ وين الشك؟ إذا قاعدة الفراغ بالأساس أيضا ترجع إلى الشك في وجود شرط أو الشك في وجود جزء. نعم سوف يأتي أن الفارق الأساسي بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة تجاوز، ما هو الفارق الأساسي؟ نذكره لكم إن شاء الله. ليش؟ ليش؟ ليش هذا؟ يدل قاعدتين. من قاعدة واحد يصبح. ما هي بعد ليس قاعدة فراغ، مع المعنى قاعدة فراغ، وكله صار قاعدة واحدة. يعني تعبير، يعني يصير تعبير فراغ وتجاوز فقط، باب التعبير. أدري هذا، احنا بعد ما خلصنا شيخنا من البحث. شيخنا الجليل، أخ شيخ، نحن بعد ما خلصنا، نحن بعدنا أول الغيث. يعني هناك 5 أدلة بعد الفروق، ما خلصنا، نحن لازم نناقش الدليل الأول، شيخنا ما خلصنا بعد، فنشوف ماذا ننتهي. ماشي يعني غالبا، كنا غالبا يعني بالنتيجة، ولا قد يكون الفراغ منشأ الشك ليس وجود الشيء إنما الزيادة، لو زاد شيئا. لا صحيح، والشك في الصحيح هو شك، يعني ما تعلق الشك هل أصل الفعل أو الصحة، أنا أشك في الصحة. يعني أنا هل أنا أتيت، هذا منشأ الشك، شو ماذا الصحة، مرة الصحة إيه، برجع الشك أقول آتي بلفظ الشيء، هذا الشيء الذي أشك به، مرة أشك في صحته فيكون فراغ، مرة أشك في وجوده يكون تجاوز. أقول بناء لا سيما، أقول أنا يعني إيه، لا مقتضى التحليل يقربها من قاعدة التجاوز، أقول أنا يقربها. ولا الكلام، لا الكلام لفظ متعلق، مرة متعلق الشك الصحة، مرة الوجود، أقول أنا هذا التحليل يقربه من قاعدة التجاوز، ليس هو دليل. آه الشيخ، بعد عندنا 4 فوارق ما ذكرت، بعد عندي بعد أذكرهم، أنا ما عندي مقدرة أقبس على زر والأدلة الخمسة تطلع مني مرة واحدة بالتدريج. هلا نتكلم أولا عن هذا الدليل، لما نخلص منه الدليل الثاني الثالث الرابع الخامس، بعد ما خلصنا إذن مقتضى الدليل الأول للفارق بينهما أنه مرجع الفرق بينهما أن الفراغ هي عبارة عن الشك في صحة الموجود، وأما قاعدته تجاوز عبارة عن الشك في وجود الشيء. فإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة تجاوز والتي عبارة عن أن المراد من التعبد بصحة الموجود التعبد بوجود الصحيح، قلنا إنصافا هو خلاف ظواهر الأدلة. إذن هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول للقول بأنهما قاعدتان. هذا هو الأمر الأول، أن الفراغ صحة الموجود وتلك وجود الشيء، هذا الأول. الأمر الثاني لا بأس فيها، لا بأس، لكنها خلاف ظواهر الأدلة، يعني يمكن أن نجعل هكذا لكن خلاف ظواهر الأدلة. قبلت نقبل هذا الكلام لكنه خلاف ظواهر الأدلة. ظاهر قاعدة الفراغ هو عبارة عن الشك في صحة الموجود لا وجود الصحيح. طيب، من جملة الفوارق أيضا بين القاعدتين، يعني من جملة الأدلة على أنهما مجعولتان بالاستقلال، كل منهما مجعول على حدة، من جملة الأدلة أن في قاعدة الفراغ الملحوظ فيها الهيئة، يعني المركب، قاعدة الفراغ يعني العمل المركب بعد الانتهاء منه، العمل المركب بعد الانتهاء منه، فالشارع يصححه، فأنا ألحظ حينئذ، ألحظ الكل على نحو الاستقلال، وألحظ الأجزاء بالتبعية، ألحظ الأجزاء ماذا؟ بالتبعية. يعني مثلا الصلاة، مركب الصلاة من تكبيرة الإحرام، من القراءة، من الركوع، من السجود، من كذا إلى آخره. ها؟ طيب، ما ألحظ الصلاة بما هي صلاة؟ يقول مثلا يجب الصلاة، أمركم بالصلاة، أقيم الصلاة إلى آخره، إن الصلاة كانت من ختابا موقوتا. طيب، أنا الآن الشارع لما يجعل الصلاة ويقول الصلاة صحيحة، ينظر إلى الكل، إلى الهيئة، إلى الكل، والنظر إلى الأجزاء يكون بالتبع. نحن ألم نقل سابقا إن الأمر بالكل ينبسط إلى الأمر بالأجزاء؟ الأمر بالكل ينبسط إلى الأمر بالأجزاء. أنا الآن في قاعدة الفراغ، في قاعدة لما الشارع صحح الكل، يعني هذه الصلاة، نظر إلى الصلاة الهيئة بالاستقلال وإلى الأجزاء بالتبعية، يعني الجزء الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن قراءة مثلا أو الركوع. في قاعدة الفراغ منظور إليه بأنه تبع للكل. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ هو ماذا قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ هو عبارة عن الشك بعد الفراغ من العمل، يعني بعد الانتهاء منه. هذا يعني المراد من الشيء، من الشيء المشكوك هو الكل، هذا الشيء اللي فرغت منه هو الكل صحيح، مراد من الشيء ماذا؟ هو الكل. طيب، والنظر لأجزاء العمل يكون بالتبع عادة. أما بالنسبة لقاعدة التجاوز، التجاوز النظر إلى الجزء بالاستقلال لا بالتبعية. ليش؟ لأنه أنا لما أكون في الصلاة، يعني مثلا في صحة زرار الوارد نذكرها إن شاء الله، رجل شك في الأذان وهو في رجل شك في الإقامة وهو في الأذان، قال يمضي، قلت شك في الأذان وهو في القراءة يمضي، قلت شك في القراءة وهو في التكبير وهو في الركوع قال يمضي، قلت شك في وهو في السجود يمضي، إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت بغيره ثم خرجت منه فشككت فليس بشيء، أو ليس شكك بشيء، هنا خرجت من شيء يعني الجزء، يعني هذا الجزء اللي شكيت فيه وهو القراءة وأنا في الركوع، هذا الشيء الذي شككت به وأنا في الركوع أمضيه، أنا أنظر إلى الشيء هنا يعني الجزء، يعني القراءة ماذا أنظر إليها؟ بالاستقلال. النظر ماذا يكون إليها؟ بالاستقلال. أما في قاعدة الفراغ أنظر إلى القراءة بالتبعية، لأن الملحوظ في قاعة الفراغ العمل بما هو مركب، ها الكل، ليس الأجزاء، الكل، الملحوظ في قاعة الفراغ هو الكل ليس واحد، والكل ذكرنا هذاك وجود الشيء، هذا صحة الموجود، ذاك على وجود الشيء. فالجزء نبني على أنني أتيت بالقراءة، أما أتيت بها صحيحة وغير صحيحة لم أنظر، ما نظر. أما بخلاف قاعدة فراغ، أنا أتيت بالشيء لكن أتيت به صحيح وغير صحيح، يعني هناك مفاعل كانت ناقصة، هنا مفاعل كانت تامة سيدنا، وبين الكان التامة والناقصة ما بين السماء والأرض. بالاستقلالية ما في هيئة أصلا، ما نضرب الهيئة، نحن بالتجاوز نضرب الأجزاء، هيئة ما عندنا. هذا فراغ ليس تجاوز، نحن سوف يأتي أن قاعة فراغ تجري ضمن العمل. بعض العلماء، وهذا يأتي الآن، بعض العلماء ذهب إلى أنه لا تجري، إلى أنه يعني لا تجري. مثل الأستاذ السير الكوكب رحمه الله، أستاذنا يعني كنا نبحث معه، وكان رأيه الشريف أنه لا تجري أثناء العمل قاعة الفراغ، لكن الأنصاف عندنا تجري. سوف أبين هذا إشكال على حينئذ على هذا الكلام، أنه إذا جرت قاعدة الفراغ في الأثناء حينئذ مع ما الفرق بين التجاوز وبينها؟ الآن أذكره إن شاء الله. لا أذكر هذا إشكال وارد، أذكره إن شاء الله، أذكر هذا الإشكال. إذا أصل المطلب وين؟ فشو أصل المطلب؟ أصل المطلب في الفرق بين القاعدتين، قالوا هكذا. أصل المطلب أن في قاعدة الفراغ النظر إلى الكل بعد الإتيان به أشك في صحته وفساده، فأنا أنظر إلى الكل بالاستقلال وإلى الأجزاء بالتبع. أما لا، إذا كان عندي تجاوز، في التجاوز أنظر إلى الأجزاء بالاستقلال. كيف بالاستقلال؟ أنا أشك في وجود هذا الجزء بعد تجاوز محله، هل أتيت بي أو ما أتيت، فأنظر إلى الجزء ماذا؟ بالاستقلال. إذن إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة بجعل واحد، ما معناه؟ معناه أنك لاحظت الجزء مرة بالاستقلال ومرة بغير الاستقلال في آن واحد، وهذا لا يمكن. إرجاع القاعدتين إلى جعل واحد، قاعدة واحدة، يلزم منه النظر إلى ماذا؟ إلى القراءة مثلا، مرة أنظر إليها بالتبعية ومرة أنظر إليها بالاستقلال في آن واحد، وهذا لا يمكن. هذا الكلام أشكلوا عليه، هذا الجعل أيضا، وين الإشكال عليه؟ قالوا أصل قاعدة الفراغ أيضا تجري أثناء العمل، وهذا رأي المشهور، ونحن ذهبنا إليه أيضا، والشيخ رحمه الله وجماعة من الأعلام قدس الله أسرارهم أيضا ذهبوا إلى ذلك، أن قاعدة الفراغ كما تجري بعد الانتهاء من العمل أيضا تجري في الأثناء، تجري في الأثناء. أنا إذا أثناء الصلاة أتيت بالقراءة، وإن لم أدخل بعد في الركوع شككت في صحة وفسادها، تبني على الصح لقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ. فبناء عليه إذا كان الأمر هكذا، أشكل علينا، أشكل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.